أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث: عمليات الشيطان وأساليبه. تقدم في أحاديث سابقة أن تحذير الله عز وجل لنا من العدو المبين الشيطان الرجيم تحذير يستدعي أن نعرف أساليبه وعملياته، أساليب الشيطان، عمليات الشيطان، مصائد الشيطان التي يصطاد بها الناس. وهذا الأمر شديد الأهمية، لأن الإنسان لا يمكن أن يكون متدينا حقيقيا إذا لم يمضي عمره وهو يحارب العدو المبين. وأخطر ما في مسألة تلبيس الشيطان ووسوسته أنه يحتل النفس البشرية ويصبح يتحدث باسم الشخص، فيظن الشخص أنه هو الذي يتحدث ويعتقد بأن هذه الأفكار هي أفكاره، هذه الآراء هي آراءه وهي آراء الشيطان، تماما كما يحتل اليهود الصهاينة فلسطين ويتحدثون باسم فلسطين، القدس بتصير أورشليم وكأنه شيء طبيعي جدا. فبصير الشخص يتصور أنه هو الذي يفكر، تماما كما يكون الشخص مخترقا أمنيا، تصور حاله أنه هو مسلم حريص على الإسلام والمسلمين لكن هو يخدم الأعداء. اختراق الشيطان وتأثير الشيطان أخطر من كل شغل المخابرات العالمية، كل شغل المخابرات سابقا والآن ومستقبلا كلها متفرعة على مخابرات الشيطان. فإذا جهاز المخابرات الأساسي، بالمناسبة هون الإمام الخميني رضوان الله عليه بيعبر عن أمريكا الشيطان الكبير، ما بيعبر عن الشيطان الأكبر، لكن مش المصطلح الشيطان الأكبر، لأنه بالفارسي التعبير شيطان بزرق، شيطان بزرق يعني الشيطان الكبير، لأنه الشيطان الأكبر هو العدو المبين. فإذا أمريكا والمخابرات البريطانية سابقا ومخابرات أمريكا والصهيونية العالمية كلهم هول أولياء الشيطان، أولياء العدو المبين. وكما أن الحذر الأمني واجب من المخابرات، من مخططات الأعداء، من مؤامرات الأعداء، لكن الحذر الأمني من الشيطان أوجب. يعني أساس في مقومات الشخصية المؤمنة أن يكون عنده حذر أمني ممن؟ من الشيطان وأولياء الشيطان. الشخص الذي لا يعيش الحذر الأمني ولا يفكر في هذا الأمر ولا يدرب نفسه تبقى شخصيته الإيمانية ضعيفة، ويمكن أن يخدعه الشيطان ويقنعه بأمور هو لا يريد أبدا أن يقع فيها لو عرف حقيقتها. إذن باب مهم جدا، واستعرضت بعض عمليات الشيطان وأساليبه، وكان الحديث الأخير حول التزيين، أن الشيطان من عملياته التزيين، وزين لهم الشيطان أعمالهم. ما المراد بالتزيين؟ التزيين هو التزييف، التزوير، من قبيل أن البائع يريد أن يبيع سلعته. إذا كانت قماشا فإنه مثلا يتعب على صبغ هذا القماش، قماش نوعيته سيئة لكن بالألوان يزركشه ليصبح جذابا ويلفت النظر، هذا تزيين وهو تزوير وتزييف. أو مثلا بناء لا يتعب عليه ولكن يغطى عيب هذا البناء بديكور وما شابه، هذا تزوير وهو تزيين، صح زينة لكن هذه الزينة لتغطي المستور، هذه الزينة لتزيف. أو مثلا كما يزين أو يوضع العسل على السم، إنه شخص طريقة معاوية أو غير معاوية أنه دس السم بالعسل ليقتل الشهيد مالك، مالك الأشتر رضوان الله تعالى عليه. فهذا تزيين، هو السم، هو في الحقيقة سم قاتل لكن يوضع العسل ليصطاد هذا الواضع الذي وضع هذا السم في العسل ليصطاد من يريد أن يصطاده. فإذا تزيين الشيطان هو عبارة عن تزييف. أحيانا يكون تزييف الشيطان وتزيينه عبارة عن خلط الحق بالباطل. خلط الحق بالباطل من قبيل أنك تريد أن تغتاب شخصا، فالشيطان يسول لك بهذه الغيبة، تقول هذه غيبة حرام، يقول لك أن هذا يخشى على الدين من ضرره، وفي الواقع لا يكون هذا العنوان متحققا، لا يخشى على الدين من ضرره، لكن تكون هناك شبهة في احتمال أن يخشى على الدين من ضرره، احتمال، لأنه مؤمن بين هالمؤمنين ممكن والله أنه الغلط اللي عمله يتطور وممكن إلى آخره، الشيطان يكبر هذا الاحتمال ويخلط الحق بالباطل، وإذا بالشخص الذي يريد أن يغتاب يقول هذا أصلا غيبته وأجبر، لأنه هذا بشكل خطر، أو أنه والله هذا فاسق وطهروا ألسنتكم بالفاسقين، بلبس المسألة طربوش غلط حتى يأنعنا فيها ويصطادنا على أساسها. وما أكثر باب التزيين الشيطاني، تزييف، تزوير، خصوصا وأن الحق عادة ملبس بالباطل، يعني لا الشيطان ولا أعوان الشيطان بيجوا للشخص بيقولوا له ارتكب هذا الحرام، لا بيقولوا له مثلا لأنك محتاج مصرف إلك ولعيالك، شو المانع أنك تبيع خمر تكرم أو تشتغل بمكان مثلا بلحم الخنزير كرمكم الله، أنت محتاج. عرفتوا كيف خلط الحق بالباطل؟ أنه في حاجة للإنسان لكن هاي الحاجة ينبغي أن يحافظ على حدودها الشرعية ولا يقدم على تحقيقها إلا من الباب الشرعي الصحيح. أو مثلا إنسان يريد أن يتزوج. طيب الشيطان بيقول له أنت بدك تتزوج والحرام. الشيطان كثير من الأحيان، والمسألة بيأكد عليها الإمام الخميني رضي الله عنه، أنه الشيطان بيجي بيصير يوعظ حتى يوقع الإنسان بالحرام، بيخلط له الحق بالباطل، من قبيل أنه مثلا واحد، هذا مثال ذكره الإمام الخميني رضي الله عنه، أنه واحد عم بيدرس ونجح تدريسه، بيجي الشيطان حتى يوقعه. شو بيقول له؟ بيقول له أنت مأمن أنك مش مرائي، ما عندك رياء بهالدرس؟ وبيوصل الشيطان أنه هذا رياء، فبيقول له لازم تترك الدرس. بيترك الدرس، بيجي واحد تاني بيدرس، بيقول له شايف هذا ما عم يعرف يدرس. المهم آخر شيء أنه إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه إلى آخره، بأنه أنه يرجع للتدريس وهو يريد الظهور، حب الظهور والجاه. هلك يعني خلطة الحق بالباطل جعلت هذا الإنسان يصل إلى هذا المستوى. الشهيد دستغيب رضي الله تعالى عليه ينقل عن شخص أنه كان مدرس، درس بالمسجد الجامع بأصفهان، ودرسه كان يستقطب الناس، خطيب يعني يستقطب الناس درسه. فبعد مدة كأنه تغير نتيجة التعامل مع الناس وإقبال الناس عليه، تغير وشوفت الحال العجب إلى آخره، وإذا به يرى مناما أنه كان يجلس على هذا المنبر، فجاءه ملك رفعه إلى السماوات العلى، ثم رمى به من هناك وقال له هنا كان صعودك وهنا سقوطك، ورمى إلى أسفل سافل. طبعا فاهم من النوم، عرف أنه معنويا وقع الوقع الكبير. لكن كيف يصل الشخص إلى هذا الوقوع في المعاصي؟ بالتزيين، بالتلبيس. أنه مثلا الشيطان بده يكسر رقبة هذا الواعظ، بده يسيطر على هذا الواعظ أو إمام الجماعة، ما بيجي بأساليب مكشوفة وواضحة، أنه مثلا والله صلي على غير وضوء، وما بيجي. والله مثلا حتى إذا عرفت أنه في غلط بالصلاة ما صححه، ما بيجي بهالطريقة، لأنه هذه أمور ما رح يقدر الشيطان يسيطر عليه من خلالها، وإنما بيجي من جهة أنه أنت هلأ وجودك بالصلاة والروحانية اللي عم تعطيها للموجودين. طيب ليش بدي يصلي فلان؟ ليش بدي يصلي فلان؟ أنت لازم تصلي، بتصير صلاة مش قربة يا الله، مخلوطة بالأنا. الشيطان إذا ما قدر يصطاد شيخه حجه مع الشيطان، تعبير أمير المؤمنين صلى الله عليه، عبد الله 6000 سنة لا يدرى أمن سنية الدنيا هي أمن سنية الآخرة. إذا شو بتطلع النتيجة معنا؟ بدنا نحذر من التزيين جدا، لأن عمليات الشيطان عادة تأتي من خلال التزيين، وكل ما زاد تدين الشخص كل ما تعمقت أساليب الشيطان، شيطنت أساليب الشيطان. فإذا الحذر بده يكون مستمر دائما. ومن أكبر مصائد الشيطان التي يصطاد بها المتدينين اللي بيقضوا عمر بالأعمال العبادية هو الإعجاب بالنفس. الإعجاب بالنفس يجعل الإنسان يسقط إلى أسفل سافلين. مر النبي موسى على نبينا وآله وعليه السلام بعابد، قال له كيف عبادتك؟ قال ألي مثلي يقال هذا وأنا أعبد الله مثلا منذ 40 سنة؟ يعني كأنه عم بيقول له الله يغفر لك يا رسول الله، معي أنا عم تحكي هيك في عبادتك؟ وأنا عابد معروف صار لي 40 سنة. يعني هذا الشخص أمضى عمره يخدم الشيطان ويعبد الشيطان، يعبد الأنا، ويلتزم بأوامر الشيطان، وهو يحسب أنه يحسن صنعا. أحد العلماء على أبواب الوفاة يحتضر، رأى الشيطان، الشيطان من الجن والجن يمكن أن يرى، فإذا ممكن واحد يشوف الشيطان. فقال له الشيطان: نجوت مني، زمط. فقال هذا العالم: ما دمت أتنفس فلا. الشيطان كان يريد أن يجعله راضيا عن نفسه، وأنه هو أخرج نفسه من حد التقصير، جي بهالطريقة حتى يوقعه. بس الله عز وجل سدد لهذا العالم، قال له: ما دمت أتنفس فأنا على خطر. هم نعرف قديش خطورة إنه واحدنا أرى له كتابين، عمل له عملين مستحبين، شوي صار يشوف حاله إنه هو من أهل العرفان، عاش يتهدد، بده يحكي بالسير والسلوك، بده يحكي بالمصطلحات التخصصية العامة اللي هي يعني أدق بكثير من كل ملفات النووية، أدق بكثير، لأنه في عدو مبين. بده واحد يعني كيف مثلا المقاومة الإسلامية عزها الله حققت هذا الانتصار المعجزي بلبنان، المقاومة الإسلامية واجهت هذا العدو اللي هو مش بمستوى خطورة العدو المبين، بس كم بذلت من جهود وكم تحققت من معاجز. 40 دبابة مثلا بالحجاير، وادي الحجاير، مدري شو، هي كلها حتى تحقق هذا النصر أمام عدو مش العدو المبين. فكم هي الانتصارات التي ينبغي أن نحققها؟ بعبارة أدق، كم هو الحذر الذي يجب أن نعيشه طيلة عمرنا وندرك ونوقن بأننا في قلب معركة ضروس أخطر بكثير من كل المعارك العسكرية اللي بنشوفها، رغم استعمال الأسلحة الفتاك المختلفة. القرآن الكريم صريح: بخيلك ورجلك، يعني الشيطان عنده مشاة وعنده قوات مؤللة محمولة، يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. عجيب عجيب، من أكبر حيل الشيطان أنه يخلي واحدنا يرضي عن نفسه يطمئن أنه ما في داعي، أنت خلاص الحمد لله أنت من أهل الخير. كيف الحكي هذا؟ إن شاء الله صير من أهل الخير، وإذا ما ظليت حذر من الشيطان بقدر أكون من أهل الخير. إذن الشيطان يستهدف القلب كما مر معنا، ويركز على التزيين. هدف الشيطان من التزيين الإضلال، الإغواء، لكن مش بالضرورة واحد يعرف حاله أنه ضل، ومش بالضرورة أنه واحد يكون جاهل حتى يضل، لأنه أضله الله على علم. ارتكب معاصي صار يستاهل الخذلان، الله عز وجل تركه، فإجا الشيطان يغويه، وصل للضلال على علم. من جملة أساليب اعتماد الشيطان بتزيين، الشيطان في باب التزيين الخطير هذا يعتمد زينة الحياة الدنيا. شو زينة الحياة الدنيا؟ إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. طيب، هذه الزينة الموجودة على الأرض، مثلا مناظر خلابة، مثلا المآكل اللذيذة إلى آخره، الأمور الزينة. العاقل هو الذي يتعامل مع الأمور كما هي، لا يخدع بالزينة. هالدنيا المزينة، هالدنيا اللي فيها مجالات الأنس والراحة والظلال الوارفة والقصور الفارهة وإلى آخره، هالدنيا زائلة تزول. قد ما تتزوزق هي صحراء، قد ما تكون مبهرجة إذا نتعامل معها على أساس أنها طريق طريق. لكن لا ننسى نصيبنا من الدنيا، نأخذ بمقدار الحاجة، نحن مسافرين ورايحين. أما أن نخلد إلى الأرض ونركن إليها أبدا. العاقل هيك، غير العاقل، وإن شاء الله ما نكون من غير العقلاء. اللهم أعنا على أنفسنا، بنشد لشو؟ لأكل، لفنجان قهوة، لسيجارة، هالسلع، المفردات هذه شو بتصير؟ بتصير وثاق حبال تشده، تشده إلى الأرض، فيأتي الأمر بالجهاد فيثاقل إلى الارض. إذا قيل لكم انفروا ثاقلتم إلى الارض، مشدودين. المؤمن روحه في الآخرة، جو لعايش وعايش روحه. تعبير أمير المؤمنين سلام الله عليه، ضربوا أطناب خيامهم في الآخرة. كيف واحد مثلا بده ينصب خيمة مش إلى حبال، الحبال وين بيحطهم؟ مطرح ماكنة. فالمؤمن هو قاعد بالدنيا بس أطناب خيمته بالآخرة، مستقر اطمئنان وهونيك، يركن إلى ما عند الله عز وجل. لكن غير المؤمن يخدع بالزوزة البهارج الزينة فيسقط في الامتحان. طيب الله عز وجل ليش زين الأرض؟ زين الأرض للامتحان، لنبلوهم أيهم أحسن عمل. شو الامتحان؟ شو المقصود بالامتحان؟ مثال التلميذ والمدرسة بحل الإشكال. لو فرضنا عملنا هالمدرسة بحيث أنه ما في نجاح ورسوب وإنما الكل بينجح، كيف تكون الشهادة ساعتها؟ أسوأ من الإفادات اللي صدرتها وزارة التربية. هلا بصير الكل ناجحين، معناها ما في اختبار، ما في امتحان. طيب الإنسان الذي لا يمتحن لا يمكن أن يثبت أنه إنسان، لابد من الاختبار والامتحان لنبلوهم أيهم أحسن عملا. تجي مثلا تلميذ بالامتحان بتحط له احتمالات، أنه تسأله سؤال وهيد عندك ثلاث أجوبة، نقي واحد منهم. الله عز وجل مخلي لنا جوابين، خير وشر، إن هديناه السبيل فإما شاكرا وإما كفورا، وهديناه النجدين، في خير وشر. هل تريد أيها التلميذ، تلامذة الله عز وجل في مدرسة الدنيا، هل تريدون أن تسلكوا طريق الخير أم طريق الشر؟ أنتم مختارين، لأن الله عز وجل كرم الإنسان وجعله قادر على الاختيار. كان لابد من الامتحان والاختبار، إذن الاختبار هو ثمرة الاختيار ونتيجة الاختيار. يعني فرضنا الإنسان هو عبارة عن حيوان أو آلة، ما في داعي لامتحانه أبدا، لكن لأنه مزود بالعقل ويستطيع أن يختار هذا الطريق أو هذا الطريق، بشرط أن يعمل عقله ويعرف الحق من الباطل، فأصبح لأنه صاحب اختيار أصبح أمام واجب الاختبار والامتحان. الشيطان بيجي لهذا الجانب الزيني، بيستغله باتجاه آخر، بيستغله للإضلال. الله عز وجل زين الدنيا للامتحان وبعث خير خلقه، النبي صلى الله عليه وسلم، أهل البيت، الأنبياء، الأولياء، بعثهم لهداية الإنسان. جعل الله عز وجل للإنسان حجتين، الرواية بتقول حجة باطنة هي العقول، والحجة الظاهرة الأنبياء والأوصياء. أنه واحد بده منك تنجح بأمر معين، بهيئ لك أفضل الظروف ويرسل لك أعز المعلمين عنده ويقول لك أدرس لتنجح في رحمة أكثر من هيك، في عدل أكثر من هيك، في لطف أكثر من هيك. فإذا الشيطان استغل القصة لإضلالك انتبه، تحذير موجود. وعندك باب الرحمة الإلهية المستمر الذي يرافقك في كل مجالات الحياة، الحكم الشرعي، الفقه. تريد أن تعرف ما يحب الله لك ومنك، وتريد أن تعرف ما لا يحب الله عز وجل لك ومنك، ادرس الأحكام الشرعية، الفقه، حتى تبقى دائما تتصرف كما يريد الله ولا تقع في أسر العدو المبين. مسألة الاختبار بدها توضيح، لأنه مسألة الاختبار حساسة جدا، ويحتاج الإنسان بكل مراحل تدينه، بكل مراحل حياته الاختبار. هلأ بوضح أول شيء بعض ذكر بعض نماذج الاختبار من نهج البلاغة. أمير المؤمنين سلام الله عليه في الخطبة 191 من نهج البلاغة بيتكلم عن اختبار الله عز وجل للبشر بأمرين. أنا راح أذكر أمرين من الخطبة. الأمر الأول أنه الله عز وجل بيبعث أنبياء وفقراء حتى ما يستعمل البهارج والزينة لفرض قناعة على الناس. لا، بده من الناس الإنسان يفكر بعقله. انت بتشوفه فقير، هذا كان راعي، كان خياط. الأنبياء كلهم كانوا فلاحين إلا نبي إدريس عليهم جميعا السلام، كان خياط نبي إدريس. إنه طيب فلاح أو راعي وجاي إنه بده يوقف بوجه فرعون وجه ويحكي بنظام الحكم والإدارة والحياة وإلى آخره، وإنه شغلي. إذا كان الإنسان عاقل فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. العاقل يقيم الكلام، مش انه بشوف هذا اللي عم يحكي قديش معه مصاري، قديش عنده جنود، قديش موقعه الى اخره. هذا ما له علاقة بالحقيقة. الحقيقة هي تقييم الكلام وحده. يقول الامير عليه السلام: ولقد دخل موسى بن عمران ومعه اخوه هارون عليهما السلام على فرعون وعليهما مدارع الصوف وبأيديهما العصي، فشرط له إن أسلم بقاء ملكه ودوام عزه. صوروا الامتحان قديش صعب، امتحان البشرية بوقتها، امتحان جميع الناس. إنه هذا فرعون، شفتوا مثلا بفيلم النبي يوسف اللي أنا ما برضى عن حركات زليخة، وما بعرف حدا بيقدر يبررها شرعا. لكن مثلا كيف قصر الفرعون، تصوروا انتوا انه النبي موسى واخوه فاتوا على قصر من هالقصور هذه. الفرعون ضخم، من الفيتين، فيتين اثنين، بيقولوا لهم انه مثلا من عامة الناس او انه كانوا رعيان ولابسين مدارع الصوف، لا حرير ولا شيء، مدارع الصوف وحاملينها العصي. بيقول له فرعون: إني لا أظنك يا موسى مسحورة. قال له: إني لا أظنك يا فرعون مثبورة. راح تاكلها يعني. من هذا اللي عم يحكي مع هالفرعون بهالطريقة؟ هون أسير الإعلام والإعلان ما بيعرف يفكر صح. العاقل يتجاوز الحدود، بيفكر ماذا قال هذا الشخص. فقال فرعون لما فاتوا لعنده وعم بيقولوا له انه يا ما معنى اسلم تسلم، يبقى لك ملكه. قال فرعون: الا تعجبون من هذين يشرطان لي دوام العز وبقاء الملك، وهما بما ترون من حال الفقر والذل. هذا منطق الجهل، مش بده يقيم الكلام. ينقل عن احد علمائنا هو شارح نهج البلاغه ابن ميثم البحراني انه اجى على العراق فات على مجلس ما بيعرفوهن فات بتياب عاديه شاف انه في وليمه باخر المجلس فلما فات بتياب عاديه جابوا له اخر شيء هيك صحن في شويه اكل حطوا له اياه من الدم. ثاني يوم اجى لابس تياب هيك شكل شكل عالم او انه شخص وجيه معروف والكمام اعراض والى اخره مجرد ما فات تفضل 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 على صدر المجلس. بقول لما جابوا له الاكل حطوا الاكل قدامه مسك كمه قال له تفضل كول هذا الاكرام لك مش لي. الدين علم، الدين ذوق، الدين فهم. هذا الطريق والنحو من التفكير النفوذ إلى النفاذ إلى العمق، وصول إلى عمق الأشياء. أرن الأمور كما هي التدين. اللي بيفهم هو متدين، اللي ما بيفهم ما بده يصير متدين. أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول من كان عاقلا كان له دين. العاقل هو من عرف الرحمن، العقل ما عرف به الرحمن واكتسبت به الجنان. المهم قال ألا تعجبون فهلا ألقي عليهما أساورة من ذهب. كأنه الله عز وجل بده يشتغل على طريقة والعياذ بالله فرعون البهارج، أنه بعث له نبيين ليش مش حاط عليهم ذهب، محملهم مثلا ملبسهم أساور من ذهب. فرعون عم بيقول هيك، بيعبر أمير المؤمنين سلام الله عليه إعظاما للذهب وجمعه واحتقارا للصوف ولبسه. بينما الذهب إذا ادخره الإنسان يحمى عليه وتكوى به جبهته في نار جهنم. الصوف إذا عن جد صادق هو أنه بده يتخفف حتى ما ينشد للدنيا ويستعد للآخرة، بيكون هذا جسر عبوره إلى الجنة. ثم يقول الأمير عليه السلام بده يبين لنا ليش الله عز وجل بعث أنبياء من الفقراء. ولو أراد الله سبحانه بأنبيائه حيث بعثهم أن يفتح لهم كنوز الذهبان ومعادن العقيان ومغارس الجنان وأن يحشر معهم طيور السماء مثل ما عمل النبي سليمان ووحوش الأرض لفعل، لكن ولو فعل لسقط البلاء، سقط الاختبار. ولو فعل لسقط البلاء، كل الناس بصيروا مع النبي. اللي مقتنع ومش مقتنع ما بعد يحكي، بس ما بيكون عم يبني نفسه بناء سليم، ما بيكون عم بفرق بين الحق والباطل. كيف مثلا مرحلة من مراحل بلبنان بداية المقاومة، كان أكثر الناس 99.99% ضد المقاومة. وقتها كان إذا واحد حكى مع المقاومة فعلا هذا مع المقاومة. لكن بعدين لما صار يعني في يمكن أنا بتذكر إنه اثنين بلبنان ما قالوا هيك وحاولوا يدعوا إنه هني مع المقاومة. ليه بشكل عام هون ما بتعرف أينه مع المقاومة حقيقة وأينه مش مع المقاومة، لأنه ما عاش في بلاء، ما عاش في اختبار. عم بيقول الأمير عليه السلام لو أن الله عز وجل بعث أنبياء ومعهم كنوز الذهب والعقيان والفضة وإلى آخره لسقط البلاء وبطل الجزاء. بطل الجزاء ليش؟ مش لأنه اللي مثلا بالمدرسة اللي نجح درس نجح، فإذا نجاحه يستحق الثناء والجزاء. بينما إذا كان ما في امتحان والكل ناجحين ما بيعد حدا يستحق المدح نهائيا. واضمحلت الأنباء، ما بتوصل أخبار الحقائق للناس. ولا ما وجب للقابلين أجور المبتلين، يعني اللي قبلوا هالدعوة الإلهية وصبروا على البلاء ونجحوا بالامتحان استحقوا هذا الأجر. لو ما في هيك مبدأ ما كانوا هولي استحقوا الأجر. ولا استحق المؤمنون ثواب المحسنين ولا لزمت الأسماء معانيها. يصير في خلطة، يصير في تزييف للحقائق، انه المحسن والمسيء على حد سواء، الناجح والساقط مثل بعضهم. ضاعت الأمور وما عاد حدا يدرس، حتى اللي ممكن ينجح ما عادش يدرس، لانه اذا درس او ما درس هو مثله مثل غيره. فاذا مسألة بتدخل بعالم العبثي. ولكن الله سبحانه، صح انه الله عز وجل جعلهم الانبياء بالظاهر ضعاف، لكن هن بالباطن قوتهم متصل فيه، والمتصل بالقوي قوي. ولكن الله سبحانه جعل رسله أولي قوة في عزائمهم وضعفة فيما ترى الأعين من حالاتهم. العزيمة أقوياء بالظاهر ضعاف، مع قناعة تملأ القلوب والعيون غنى. إن قناعتهم تملأ القلوب غنى، كذلك واحد بيقتنع فيهم، في إمكانية يقتنع بهالنبي بقوة، كما حصل في تاريخ الأنبياء. دائما في مؤمنين اختاروا الوقوف مع النبي. وخصاصة تملأ الأبصار والأسماع أذن. إذا النبي فيه فقر وحاجة، بحيث أي واحد بيشوف هالوضع هذا بيتأذى. في عنا كثير كلام انه احد ملوك اليمن اجى لعند النبي صلى الله عليه وسلم، جاي بدي اشوفه انه هذا نبي والله ملك، وراح معه على المسجد صلى، اخذ النبي صلى الله عليه وسلم معه على البيت، فات على البيت بالطريق بيقول اجوا ناس فقراء عندهم سؤال، وقف معه فقال هذا الملك من اليمن، قال هذا مش تصرف ملك، هذا نبي. لما شوف كيف يتعامل مع الفقراء مع الناس، فات لعنده على البيت وإذا في طراحة ما في غيرها، قامها النبي صلى الله عليه وسلم وعطيها، حط له إياها يقعد عليها ووعد على الأرض، قال هذا الملك، هذا مش شغل الملك، هذا شغل النبي. فإنه بالظاهر في فقر، لكن بالواقع في قوة وعظمة وعزة اتصال بالله. ولو كانت الأنبياء أهل قوة لا ترام وعزة لا تضام وملك تمتد نحوه أعناق الرجال وتشد إليه عقد الرحال لكان ذلك أهون على الخلق. بتكون مادة الامتحان سهلة للبشر، تكون المادة صعبة حتى يبين مين معدن ومين عقله يوصله إلى الحقيقة ويقول بصدق أشهد أن لا إله إلا الله، لكان ذلك أهون على الخلق في الاعتبار وأبعد لهم في الاستكبار. ولا أمنوا عن رهبة ولا آمنوا، كانوا بآمنوا عن خوف، ولا آمنوا عن رهبة قاهرة لهم أو رغبة مائلة بهم، فكانت النيات مشتركة والحسنات مقتسمة بين ناجحين والساقطين. لكن الامتحان ضروري. ولكن الله سبحانه أراد أن يكون الاتباع لرسله والتصديق بكتبه والخشوع لوجهه والاستكانة لأمره والاستسلام لطاعته أمورا له خاصة يعتقد بالحق لأنه حق. أمورا له خاصة لا تشوبها شائبة، لا تشوبها من غيرها شائبة. إن واحد قربة إلى الله يريد أن يزور رسول الله، قربة إلى الله يصدق بهذا الأمر، قربة إلى الله يريد أن يقرأ القرآن، قربة إلى الله يقول أشهد أن لا إله إلا الله، ومش لأجل أنه والله شاف قدامه بهارج وسلطان. ثم يتحدث الإمام في هذا السطر، حوالي سطر، عن القاعدة العامة: كلما كانت البلوى والاختبار أعظم كانت المثوبة والجزاء أجزال. مثلا واحد يبتلى بالمرض، إذا المرض خفيف فالأجر خفيف، المرض شديد الأجر شديد، طبعا احنا مأمورين ان ندعو غير ان عافيتك اوسع، نرضى بالقضاء، لكن يا الهي اذا كان المرض سبب انه يصير عندي قناعات صحيحة واجتنب محرمات، خليني اوصل لها القناعات وخليني اجتنب هالمحرمات وخلصني من هذا، غير ان عافيتك اوسع. كلما كانت البلوى والاختبار اعظم كانت المثوبة والجزاء اجزل. هذا النموذج الاول للامير عليه السلام بيحكي عن اختبار الناس بظاهر الانبياء، ان ظاهرهم فقراء. المثال الثاني الامير عليه السلام يتحدث فيه عن الكعبة، هذا الامتحان العالمي، الاختبار العالمي العجيب، انه في اوعر بقاع الارض غرفة معمرة من حجارة سود، واجب على كل الناس ولله على الناس الكل انه يحجوا بالعمر مرة. بيقول الامير عليه السلام لو كان الله عز وجل عامل الكعبة انه هيك شيء تحفة زمردة خضراء وذهب ومرشو بهارج، بحيث انه السواح بيجوا من جميع العالم بيتهافتوا، وساعتها بيكون الامتحان ولا شيء، امتحان يعني صفر، ما في امتحان اصلا. لكن احجار سود في اوعر بقاع الارض، لاحظوا كيف بيحكي الامير عليه السلام عن هذا الموضوع: الا ترون ان الله سبحانه اختبر الاولين، هذه مادة امتحان، من لدن آدم صلوات الله عليه إلى الآخرين من هذا العالم بأحجار لا تضر ولا تنفع. بعد بالإضافة لهيك بدك تدور حول الأحجار، بعدها ما توصل للسعي في مطرحة رجال بدن يهرولوا ويركبوا، بعدين بده يروح يمشي يجمع حجارة ويرجم، وبعدين بده في تعبد عجيب. ذكر مرة بوادي منى واحد فات لي معه هنيك، انه انا ليش اجيت على الحج؟ صار بدوش يضحي، انه تنكب على الاضحية، هذا امتحان اختبار، بده واحد يفكر جيدا او يتبع اللي بيعرف يفكر. النبي صلى الله عليه وسلم واهل البيت اما ان يلتزم بما يقولون او انه يحاول يفكر يوصل عن طريق حدا من العلماء من الفقهاء. المهم الله اختبر الأولين والآخرين من لدن آدم صلوات الله عليه إلى الآخرين من هذا العالم بأحجار لا تضر ولا تنفع ولا تبصر ولا تسمع، فجعلها بيته الحرام الذي جعله للناس قياما. صوروا نحن بشهر رمضان ضيوف الله عز وجل، في شيء واحد بيجيب ضيف لعنده بيخليه بلا أكل؟ هو ضيافته إلى علاقة بالعقل، إلى علاقة بالإنسانية مش بالحيوانية. بدنا نخفف الحيوانية حتى تقوى فينا الإنسانية، نخفف الغرائز والشهوات نتحكم فيها حتى يقوى العقل، والله عز وجل يريد عقلنا. بالحج شو كان ما كان عندك بيوت وسيارات ولبس ومدري شو، كل شيء شلحوا البس ثوبي الأحرام، الله عز وجل يقول يريدك أنت، مش هالبهارج، أريدك أنت، أنت القضية مش هي الأمور اللي حولك، هذه أمور سخرتها لك يقول الله عز وجل، الأمور بخدمتك، أنت أكبر منها، ما تصير صغير مثل الولد اللي بيه بظل يقول له عد مع الناس العاقلين، هو بدور تكرمه أولاد شارع ودي يقعد معه. الله عز وجل لا يريدنا أن نكون مع الشيطان والشياطين، شياطين الأنس، مع أهل المعاصي، يريد الإنسان أن يستعمل عقله ويصبح فوق الملائكة. لا، نحن نصر على اتباع الشيطان تكون النتيجة والعياذ بالله أنه إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. فجعلها بيته الحرام الذي جعله للناس قياما، ثم وضعه بأوعر بقاع الأرض حجرا، وأقل نتائق الأرض مدرا، وأضيق بطون الأودية قطرا، وادي بين جبال خشنة ورمال دمثة وعيون وشلة مالحة وقرى منقطعة لا يزكو بها خف ولا حافر ولا ظلف، يعني ما بتعيش فيها الحيوانات. ثم أمر آدم وولده أن يثنوا أعطافهم نحوه فصار مثابة لمنتجع أسفارهم وغاية لملقى رحالهم تهوي إليه ثمار الأفئدة من مفاوز قفار سحيقة ومهاوي فجاج عميقة وجزائر بحار منقطعة. ناس قاعدين بجزيرة بعيدة بآخر الدنيا بدن يجوا لهون يحجوا حتى يهزوا مناكبهم ذللا يهللون لله حوله ويرملون على أقدامهم، الرمل الرمال المشي السريع، على أقدامهم شعثا غبرا له قد نبذوا السرابيل وراء ظهورهم وشوهوا بإعفاء الشهور. مستحب من أول أشهر الحج من أول شوال اللي بده يحج يوفر شعره، وشوهوا بإعفاء الشعور محاسن خلقهم ابتلاء عظيما وامتحانا شديدا واختبارا مبينا وتمحيصا بليغا جعله الله سببا لرحمته ووصلة إلى جنته. ليش اللي بيفوت بدورة جهادية دورة مقاومة بيعملوا له طابور إزعاج؟ شو طابور الإزعاج؟ بيهجموا عليه انه مثلا الإسرائيلية داهموا هالمركز واعتقلوا كم واحد وبينزلوا ضرب فيه تيختبروا معدن، هذا اختبار. مش كل واحد بيقول أنا مجاهد بصير مجاهد، بده يختبر. أول مرة بينزل على المعركة مش مثل المرات التانية، اختبار الامتحان تدرب. فإذا هذا النموذج الثاني اللي هو اختبار البشر بالكعبة. الله عز وجل ما حط الكعبة بالأماكن اللي هلأ رح يحكي عنها الأمير، وإنما خلاها بأوعر بقاع الأرض. ولو أراد سبحانه أن يضع بيته الحرام ومشاعره العظام بين جنات وأنهار وسهل وقرار جم الأشجار دان الثمار ملتف البنا متصل القرى بين برة سمراء يعني حنطة وروضة خضراء وأرياف محدقة وعراس مغدقة ورياض ناظرة وطرق عامرة. لو انه عمل هيك لكان قد صغر قدر الجزاء على حسب ضعف البلاء. مش القاعدة اللي قالها الامير كلما عظم البلاء عظم الاجر، فاذا كلما ضعف البلاء بضعف الاجر وبضعف الناجحين بيقلوا الناجحين، بتكون النتيجة عكسية مش نتيجة لصالح الانسان والانسانية. ولو كان الاساس المحمول عليه، لو كان اساس الكعبة والأحجار المرفوع بها هذا البيت الحرام بين زمردة خضراء وياقوتة حمراء ونور وضياء لخفف ذلك مسارعة الشك في الصدور. شو يعني البيت؟ لأنه هيك البيت الحرام واحد رايح من بعيد الشيطان بيقول له شو بدك بالروح؟ يقول له لا بدي روح، كل الناس عم بيروحوا، بس يوصل لهونيك ويشوف شو هالطريقة، أخذونا على الميقات انه بدك تشلح ثيابك تلبس ثوبان احرام بعدين بدك تطلع بدون ما تتظلل ولبيك اللهم لبيك وصلنا واذا هالمطارح يا عمي نزله وديان واخر شيء فيها الكعبه الاحجار السود وبدنا نطوف حولها. شو هذا؟ هيك الشيطان بصير يوسوس بصير في مجال الناجح يجاوب. شغل عقلك وجاوب الشيطان، كن بمستوى مواجهة هذا العدو المبين الذي يريد أن يسلب منك إنسانيتك، يريد أن يجعلك تقتنع بأنك أنت الإله مش أنه أنت مخلوق، أنت الفرعون، أنت ينبغي أن تصرف كما يحلو لك. ولو كان الأساس المحمول عليها والأحجار المرفوع بها بين زمردة خضراء وياقوتة حمراء ونور وضياء لخفف ذلك مسارعة الشك في الصدور ولوضع مجاهدة إبليس عن القلوب ولا نفى معتل جريب من الناس. اذا ما يخذينه تفرجوه تحفة عجيبة. الشيطان بيقول له انه انت شو جايبك؟ بيقول له شو جايبني؟ هلا اذا واحد راح على سائح مثلا اجنبي، راح على تاج محل على بريطانيا، على الهند، تاج محل بالهند، احدهم رايح لهونيك قال لي انه من جملة الشغلات اللي فيه انه مثلا بيقدح كبريتي هيك، بشوف الصوت انه وصل لاخر مكان تاج محل، انه هذا واحد عامله لمرته القصر، ملك عامله لمرته بس تحفي والسواح بيقصدوه. او مثلا واحد يقول له تعال على بعلبك او بالروان، في شيء معين بين ماخذينه على المسجد الحرام. الله عز وجل اللي بعث انبياء وظاهرهم يساعد العقل على الشغل، يستحث العقل ليعمل. كذلك اختار كعبته بيت الحرام، اختاروا من الاحجار السود، بدوش يستعمل التزييف والتزوير، بده يستعمل الحقيقة كما هي، اوصل للحقيقة كما هي. انت ايها الانسان تخدع بالبهارج، تخدع بالزخارف، تخدع بالظاهر. واحد بيلبس له ثوب بيطلع حلو بيشوف حاله، ثوب منيح انت شو خصك؟ فاذا مثلا واحد قال له انه لا مش لابق لك، ممكن يختلف وياه وقد يرتكب حرام يؤذيه، معناها الثوب احسن منه. الله عز وجل بده ايانا نوصل للحقائق بدون بهرجة، بدون تزييف. لكن احيانا الشياطين والطواغيت، شياطين الانس والجن، يوصلوا لمرحلة بصيروا بدني يضللوا، يعني ممكن كثير من الناس يضلوا. الله عز وجل هون بيطلع المعاجز حتى يساعد الناس على التفكير. لكن بالاصل الانسان بده يوصل بعقله بدون معاجز. المعاجز في ضعف من الناس ممكن والله يأثر عليهم الفراعنة، فلذلك بصير انه عصاية النبي موسى تلقف ما صنعوا، انه كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى. لكن الاصل هو الاختبار. واختم بهذه الفقرة، بيقول الامير عليه السلام: ولكن الله يختبر عباده بانواع الشدائد، ويتعبدهم بانواع المجاهد، ويبتليهم بغروب المكاره إخراجا للتكبر من قلوبهم، وإسكانا للتذلل في نفوسهم. رعى الحج، الغني، الفقير. ذكر مرة واحد من اللبنانيين اللي ساكنين بأفريقيا وعربيته هيك ثقيلة، ونحن رايحين بتياب الأحرام طالعين على وادي منى، من مكة على وادي منى، وكل واحد حامل تيابه هيك، وطبعا بعد التعب بعض أعمال الحج السابقة، فالمشي معبرة. رد واحد هيك قال: يلا كله يمشي، حج يمشي، شايف يمشي، فقير يمشي، غني يمشي. الجو جو عن جد، يعني كيف لما بنقرأ عن البعث يوم القيامة، خصوصا لما واحد بينزل من مشعر الحرام الى منى، اذا نزل مشي هونيك منظر هائل، منظر يذكر بما نقرأه في الايات والروايات مهطعين الى الداعي، انه شوف يعني الناس ماشيين بطريقة اكفان، شو ثوبي الاحرام يعني كفى. واما في مزدلفة للجبل اللي تجمع منه الجمرات، متذكر باحدى السنوات بالحج بعدني بالطريق بالباص، طلع بالجبل هيك، الجبل في اعمدة كهرباء من الاعمدة اللي بالشوارع الصفراء الكبيرة موزع على هالجبل، والناس على الجبل موزعين عم يجمعوا شو الجمرات، الناس بثوبي الاحرام، شيء واقف شيء قاعد، شيء منظر. بمجرد ان رأيت المنظر اتذكرت واذا القبور بعثرت، انه هي صورة بينكتب تحتها واذا القبور بعثرت. عرفتوا كيف؟ الجبل كله ملان ناس بتياب الاحرام، شيء واقف شيء قاعد، عم يجمعوا الاحجار اللي بدهم يرموا فيها واعملت الكهرباء عم تضوي من بعيد. انت عم تشوف المنظر كأنه منظر من مناظر يوم القيامة ويكتب تحت هالصورة وإذا القبور بعثرت. فالاختبار مرتبط بالتواضع ويبتليهم بضروب المكاره إخراجا للتكبر من قلوبهم وإسكانا للتذلل في نفوسهم وليجعل ذلك أبوابا فتحا إلى فضله، أبوابا مفتوحة توصل إلى فضله. اللهم من علينا بما أنت أهله بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك وهم رحمتك يا أرحم الراحمين. إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام في الشام وفلسطين والبحرين والحجاز والعراق، لا سيما المدافعين عن العتبات المقدسة في العراق وشهداء الإسلام في الحجاز واليمن وسائر شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان أعزها الله وأدام انتصاراتها، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم والذين يقفون ليالي الجمع بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.